بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه كيف نستدل على وجوب صلاة الطواف، قلنا يمكن أن نذكر أربعة وجوه. تقدم الوجه الأول، أعني الآية الكريمة بالتقريبات الثلاثة، ثم انتقلنا إلى الدليل الثاني على وجوب صلاة الطواف، وهو التمسك ببعض الروايات الصحيحة الدالة على أن المكلف إذا فرغ من الطواف فعليه أن يصلي ركعتين بعنوان صلاة الطواف، وهذا تمسك بالروايات بقطع النظر عن الآية الكريمة. اذكرنا الرواية الأولى صحيحة أبي بصير، ثم اذكرنا هذه الصحيحة وهي صحيحة معاوية ابن عمار الذي كان مضمونها، أكرر مضمونها وعدنا تعليق عليها، قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم فصلي ركعتين واجعله إماما واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد إلى آخره. إنها دلت محاضرتنا الجديدة إن شاء الله تعالى، إنها دلت على أن المكلف إذا فرغ من طوافه فعليه أن يأتي مقام إبراهيم ويصلي ركعتين، وهذا هو المطلوب، فإنها دلت على وجوب صلاة ركعتين بمقتضى ظاهر الأمر. نعم، قد يشكل بأن الرواية قد ذكرت جملة من المستحبات من قبيل واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ومن قبيل واحمد الله واثني عليه إلى آخره، فإن هذه مستحبات. ونحن نعرف أن اقتران الرواية بذكر مجموعة من المستحبات يزعزع ظهور بقية الأوامر في الوجوب، وبالتالي يصير الأمر مجملا، يعني الأمر بالإتيان بركعتين، إنه لو خلي وحده فهو ظاهر في الوجود، بيد أن اقترانه بهذه المستحبات يزعزع ظهوره في الوجوب، وهذه مشكلة سيالة تواجهنا في كثير من الروايات. وطبيعي أصحاب مسلك حكم العاقل، يعني في استفادة الوجوب، هم في راحة من هذا الإشكال، إذ يجيبون بسرعة، هذا من ثمرات حكم العقل، إذ يجيبون بسرعة إن الحاكم بالوجوب والاستحباب هو العقل. إذ الأمر مستعمل في الطلب فقط من دون خصوصية الوجوب والاستحباب. وحيث قد اقترن بتلك الأوامر الأخرى ما يدل على إرادة الاستحباب، ما يدل على الترخيص في التاب العفو، ما يدل صار مسامحة في التعبير، لا تقول ما يدل على الاسم، ما يدل على الترخيص في التاب، ولو هو ذاك الذي اقترناه، ولو هو شنو شقولا، ولو هو إجماع والتسالم على أن قراءة سورة التوحيد في الأولى وسورة الكافرون في الثانية ليس أمرا لازما. وهكذا حمد الله عز وجل والثناء عليه وهذه قام الإجماع على أنها ليست واجبة. حيث اقترن بتلك الأوامر ما يدل على الترخيص في الترك فنحكم فيها بالاستحباب، بينما الأمر بالركعة لم يقترن بذلك فيحكم العاقل فيه بالوجوب ولا يختل بذلك السياق الواحد. هكذا يجيب أصحاب مسلك العقل، هم في راحة فلا يرد عليهم هذا الإشكال. أما نحن الذين نبني على مسلك الواقع تبعا لصاحب الكفاية، حيث يذهب إلى أن الوجوب مدلول وضعي وليس حكما عقليا، أعني أن الأمر بصيغته وبمادته وهكذا بمادته، قلت وهكذا لا تتوهم على أن اثنيناتهم بمجموعهما بقيد المجموع، قد وضع لإفادة الطلب الوجوبي، إنه بناء على هذا المسلك سوف يتزعزع ظهور بقية الأوامر، يتزعزع ظهورها في الوجوب بسبب هذا الاقتراب، فكيف التخلص من هذه المشكلة؟ إنه من حسن الصدفة، حسن الحظ، حسن الصدفة، بعض مرات واحد حظه حلو يصير، من حسن الصدفة أن هذه الرواية قد رواها صاحب الوسائل في باب آخر، أعني باب ثلاثة من أبواب الطواف في الجزء هو 13 نفسه صفحة 301، نقلها عن مصدر آخر هكذا مع زيادة، يعني هكذا الزيادة التي موجودة في المصدر الآخر هكذا. إذا فرغت من طوافك فأتي مقام إبراهيم فصلي ركعتين. أو لحد الآن، ولحد الآن شنو لحد الآن؟ هناك تشابه تساوي في النقل إلى أن ذكرت هذه العبارة، وهاتان الركعتان هما الفريضة. ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها إلى آخره. إن هذه الزيادة، إن هذه الفقرة، لا تحقق هذه الزيادة، إن هذه الفقرة أعني وهاتان الركعتان هما الفريضة هي واضحة في أن هاتين الركعتين واجبتان وعليه فلا مشكلة من هذه الناحية. نعم، هناك مشكلة أخرى وهي أن هذه الرواية مع تلك هل هما واحدة؟ بمعنى أن الصادر من الإمام هو واحد وليس متعددا، أو أنه نبني على أنه واحد لبعد صدور حديثين من الإمام بمضمون وألفاظ واحدة. فإن بنينا على التعدد كما هو مذاق، كما هو مذاق، ايش اقولن ساعدني ساعدك الله سيد الخوي، ولعله شنو المشهور هو ايش. اذا بنينا على التعدد فالامر واضح ولا مشكلة، فيقال في ذلك الصادق لم يذكر الامام أنهما فريضتان، بينما في هذا الصادر ذكر أنهما فريضتان فلا مشكلة. هذا لو بنينا على تعدد شنو الصادر، وأما إذا بنينا على الوحدة كما نحن نميل إليه ببيان أن سيرة العقلاء لا نجزم بانعقادها على الحكم بالتعدد، فيما إذا كان يلوح من القرائن الوحدة، بحيث كان احتمال الوحدة احتمالا وجيها، إنه لا نجزم بانعقاد السيرة على التعدد. فكيف نحل هذه المشكلة؟ إذ لعل الصادر، فلعل الصادر، يعني أنت تقول لي في مقام إلزامي، إذ لعل الصادر من الإمام، من الإمام عليه السلام، لعل الصادر ماذا؟ هو النقل الأول الفاقد لهذه الفقرة. والجواب، هذه قضايا فنية قاعد، نحن في غنى عنها كلها، بس قضايا فنية علمية نتعلمها كلها. والجواب، والأمر بعد يومكم، أنتم من الموافقين المشهور فما في فرق شيء، بعد هذه قضايا فنية زين. والجواب، إن فرض أنه كنا نبني على إصالة عدم الزيادة، بمعنى هاي هم إصالة عدم الزيادة، يعني شنو؟ خلنا نفسر أن الزيادة واقعة في موقعها المناسب، ولم تذكر هذه، عفواً، هذا المقصود من إصالة، هذا من التعابير الذي شنو مهمة، إصالة عدم الزيادة مقصود من عدها. إن بنينا على أن إصالة عدم الزيادة أصل عقلائي يبني عليه العقلاء وقد انعقدت عليه السيرة يعني في حالة تردد بعض الألفاظ بين كونها قد ذكرت كزيادة عفوية أو وخطائية وبين أن تكون قد ذكرت في موقعها المناسب، وأن الخلل فيصير الخلل في من؟ في ذلك النقل الفاقد لتلك الزيادة، يعني يكون في ذلك النقل ماذا يكون؟ نقيصا، إنه سوف يدور الأمر بين احتمال أن تكون هذه الفقرة زائدة وأن النقل الصحيح هو فاقد الزيادة، وبين أن العكس الاحتمال الثاني المعاكس، إنه لو بنينا على أن الأصل العقلائي هو إصالة عدم النقيص عدم النقيصة عدم الزيادة العفو، بمعنى أن الزيادة قد وقعت في موقعها المناسب، إذا بنينا هكذا فأيضا المشكلة مشكلة ماذا؟ منحلة ومرتفعة، إذ بإصالة عدم الزيادة نثبت أن هذه الفقرة هي مذكورة في موقعها المناسب وليست زيادة عفوية وخطائية، فيثبت ما نريد. ولكن قد تقدم منا في أبحاث سابقة، سبيا بحث ما أدري، التعرض إلى الأصل المذكور، وقلنا إن الأصل المذكور لم يثبت على إطلاقه وبعرضه العريض، يعني لا يمكن أن نقول كلما دار الأمر بين هذين الاحتمالين فالعقلاء حتما 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 من دون تفصيل يبنون على من؟ على عدم الزيادة، بمعنى أن الزيادة وقعت في موقعها المناسب، هذا مثلا تبين ما أريد أفصل، هذا اعتماد على ما سمع. إنه بناء على هذا كيف نحل المشكلة؟ يمكن أن نجيب صحيحا، العقلاء لم يثبت عندهم هذا الأصل المذكور بعرضه العريض، ولكن بالتالي العقلاء يأخذون بما يلوح من القرائن، فالقرائن أحيانا تساعد على أن الزيادة قد وقعت في موقعها المناسب فيبنون على إصالة عدم الزيادة، وأخرى لا يلوح من القرائن ذلك فلا يبنون على ذلك، فالمسألة من هذه الناحية تعود إلى إيش؟ تعود إلى ملاحظة القرائن. وفي مقامنا نقول إن مثل هذه العبارة التي هي ليست حرفا واحدا أو كلمة واحدة حتى يقال من المحتمل أنه صدر هذا في الرواية الأخرى من باب العفو والخطأ والغفلة، كلا، إن الزائدة جملة كبيرة مثل جملة وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس إلى آخر، إن احتمال أن الراوي الثاني أو الرواية الثانية ذكرت كل هذا عفوا شيء بعيد، فإن حالة العفوية مقبولة في مثل ماذا؟ في مثل حرف أو كلمة واحدة، لا مثل هذه الجملة. إذن مثل هذا المورد هو مورد لإصالة عدم الزيادة، يعني نبني على أن الزيادة قد وقعت في موقعها المناسب. والخلاصة من كل هذا إن التمسك بهذه الرواية على المطلوب شيء وجيه بعد ضم إصالة عدم الزيادة بالبيان الذي أشرنا إليه، أعني أن احتمال الزيادة في المقام احتمال بعيد، أي احتمال العفوية والخطائية احتمال بعيد، فيكون إصالة عدم الزيادة شيئا وجيها، إنه بعد ضم هذا الأصل لهذه الخصوصية التي أشرنا إليها يكون التمسك بالرواية شيئا وجيها ودليلا تاما. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني من أدلة وجوب صلاة الطواف. دليل؟ لا، يعني صاحب الوسائل هنا ذاكر فرد شيء، هنا ذاكر فرد شيء، بعد ما قايل الرجال شنو شنو ينقل ما في المصدر، يعني هي مصادر، مرة في التهذيب، مرة في الاستبصار، مرة في الكف، فبما أنها مصادر مختلفة ينقل مجرد ناقع، بعض مرات قد يعلق فرد شيء، بس هنا أنا ما معلق فرد شيء. ولو لبية ولو من الخارج، لا مو مثل مين، لا لا مو هيك قال، مو هيك شنو، لا شنو بعد 100 سنة هاي غير حكيته، لا بالأول هو كان ماكو احتمال على أنه في البداية كان سورة قل هو الله يكون لازم يقراها ويا في الركعة الأولى، سورة الكافرون يقراها بالركعة الثانية، أنه قرينة متصلة ماذا في ذلك. زين، الدليل الثالث على وجوب الركعتين، وأما الدليل الثالث على وجوب الركعتين فهو روايات الناس كما قلنا، أعني من نسى الركعتين. فقد روى الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في من نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة، قال إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصليهما أو يأمر بعض الناس فليصليهما عنه. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 427 الباب 74 من أبواب الطواف الحديث رقم 1. وهكذا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما سئل عليه السلام سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، ثم طاف طواف النساء ولم يصلي لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح، قال يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين. المصدر السابق الحديث رقم 5. وعلى المنوال المذكور صحيحة عبيد ابن زرارة المذكورة في رقم 7، وصحيحة عمر ابن يزيد المذكورة في رقم 8. وصحيحة حنان بن سدير المذكورة في رقم 11 إلى آخره وإلى آخره، روايات أخرى في الناس واردة متعددة ودلالتها واضحة على أن الأداء بعد ارتفاع النسيان شيء واجب، فتدل على المطلوب. وأما الوجه الأخير، الدليل الأخير، أعني ما دل على لزوم الموالاة بين الصلاة والطواف، فهو من قديم صحيحة محمد بن مسلم. سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة أو تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 434، الباب 76 من أبواب الطواف، الحديث رقم 1. وعلى منوالها صحيحة منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن ركعتي طواف الفريضة، قال: لا تؤخرهما ساعة. فارزة إذا طفت، هاي أنا شي أقراها، تخاف تقراها غير شكل. إذا طفت فصلي، المصدر السابق، الحديث رقم 5. والمقصود من قوله ساعة يعني ست فسرت ساعة يعني شنو؟ لا تؤخرهما ساعة. هاي هنا بعض مرات تأثر شنو المصطلحات الجديدة والظرف الجديد والأجواء الجديدة تأثر. ساعة يعني وقت، الساعة حينما تستعمل في لغة العرب يعني بمعنى الوقت. لا تؤخرهما ساعة أي لا تؤخرهما وقتاً من حيث الوقت. زين. والدلالة على وجوب الركعتين شيء واضح. والخلاصة من كل هذا أن لدينا 4 وجوه على إثبات وجوب صلاة الطواف. هاي أريد أخلص هذا البحث، هذه النقطة أريد أن أخلص ذلك. وكان أول تلك الوجوه هو الآية الكريمة، وقد ذكرنا، هاي أريد أكرر إلي شكر، وقد ذكرنا لدلالتها 3 تقريبات. وكان التقريب الأول هو التمسك بظاهرها بقطع النظر عن ضم رواية إليها. وقد يشكل، هاي شوية تتم علما، رجعت ليوين، رجعت تتم استدراك شو تسمي، بس انت المناسب هذا بعدين ان شاء الله تذكره هنا، تذكره مو تجي تخليه شنو، انا استبدت اله وذكرته. وقد يشكل بانه من المحتمل ان يكون المقصود من الآية الكريمة هكذا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي مكانا للصلاة. أي إذا أردتم، أي إذا أردتم شنو؟ الصلاة، فهي لا تدل على أن الصلاة واجب، بل غاية ما يستفاد أنه ينبغي أن يكون هذا المكان مكانا لصلاة الطواف، وهذا كما يلتئم مع وجوب صلاة الطواف، يلتئم مع عدم وجوبها. نظير أن يقال اتخذ هذا المكان من الأرض مزبلة، فإن المقصود إن كانت عندك قمامة فضعها في هذا لأنه يلزم عليك أن شنو يلزم عليك؟ أن توجد القمامة. وهكذا في أمثلة أخرى من هذا القبيل. هكذا قد يشكل على دلالة الآية الكريمة. والجواب إن الآية الكريمة لم تذكر شرطا وقيدا، يعني لم تقل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فيما إذا أردتم أن تصلوا، إن هذا التقييد يحتاج إلى دليل. وظاهر الكلام عند عدم ذكر هذا القيد أن هذا الحكم ثابت بنحو الفعلية وليس حكما معلقا ومشروطا بإرادة الصلاة. نعم، أحيانا يكون الحكم مشروطا ولا يصرح بالشرط على مستوى الألفاظ، ولكن يعتمد على من يعتمد على وضوح المطلب، يعني على القرينة العرفية الواضحة. ولو كانت تلك القرينة هي أن الشيء مما تقتضيه العادة كوجود القمامة، فإن العادة تقتضي أنه خصوصا وين في العراق وفي النجد القمامة هي شنو، وحدها هي شنو، إلى ما شاء الله من هالعجات. فالوضع العادي هو يقتضي وجود القمامة، فلا حاجة حينئذ إلى ذكر القيد، بل لعل ذكر القيد يكون لغوا ومضحكا. أما إذا فرض عدم وجود عادة، بل الطبع كان على العكس يميل إلى علما إلى العدم كما هو الحال في الصلاة، فإنها كبيرة إلا على الخاشعين. الطبع لا يميل علما إلى الصلاة، والعادة لا تقتضي الصلاة، والميل لا يقتضي الصلاة. فهنا يحتاج إلى ذكر القيد لو فرض أنه لم يكن لازما، بل لعل عدم ذكره يفهم منه أن الوجوب واللزوم شيء مفروغ عنه، وإنما الكلام في تعيين أداء شنو ذلك الواجب، وأنه في هذا المكان. وعلى أي حال قد يشكك في دلالة الآية من هذه الناحية، ولكن قد عرفت الجواب بما ذكر. هذا كله في النقطة الأولى من نقاطي، أو في الحكم الأول من الأحكام التي تشتمل عليها النقطة الأولى من نقاط المثل، ليس ترى اشتباه، لأن النقطة الأولى أنا اللي ذكرتها سابقا قلت تشتمل على أحكام ثلاثة: واحد أصل وجوب الصلاة، والثاني أنها ركعتان، هذا هو الآن لحد الآن كلامنا في أصل وجوب الصلاة، وأما الحكم الثاني فإلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.